الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة الكرام، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء موفقا مسددا، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن شرط دخول الوقت، وذكرنا أنه من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله، وابتدأ به بعد قوله الطهارة. ولدي يعني ثلاث أسئلة كالعادة. السؤال الأول: الإدراكات في المذهب تحصل بماذا؟ يعني بما يدرك الوقت للصلاة. تفضل يا شيخ. أحسنت، بأدنى ما يمكن، ويكون ذلك بقدر تكبيرة الإحرام، بارك الله فيك. وماذا يترتب على قولنا أن الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام؟ يعني إذا أدرك الإنسان من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، يعني ماذا يترتب؟ يعني قول في المذهب أيضا رواية الإدراك يكون بإدراك ركعة. طيب، يعني ما الفرق بين قولنا الإدراك يكون بركعة وبين نقول الإدراك يكون بإدراك قدر تكبيرة الإحرام؟ مشايخ، تفضل يا شيخ. يعني تعطيني مثال، الله يحفظك. وإذا قلنا تدرك بركعة، يعني ماذا يترتب على قولنا أن الإدراك يحصل بإدراك قدر تكبيرة الإحرام؟ يعني تعطيني ثمرة لهذا الإدراك، ما الثمرة؟ تفضل يا شيخ. ودنا نشوف الإخوان يا شيخ. لو أن حائضا طهرت بعد دخول الوقت بقدر يسع أن تدرك فيه تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فإنها ماذا؟ يلزمها قضاء هذه الصلاة. أيضا لو كافر أسلم متى؟ يعني الحائض لو حاضت بعد إدراك قدر تكبيرة الإحرام فإنها ماذا؟ إذا طهرت تقضي. طيب، وأيضا نفس الحائض إذا طهرت وأدركت من الوقت ماذا؟ يعني قدر يعني إيقاع تكبيرة الإحرام، فإنها تصلي الصلاة والتي تجمع ماذا؟ إليها قبلها. إذا قلنا الإدراك يكون بركعة، فإن الحائض متى نقول لها تقضين الصلاة التي حطي في وقتها؟ إذا أدركت ماذا؟ إذا أدركت قدر ركعة كاملة. ومتى نقول لها تقضين الصلاة التي فاتتك إذا أدركت ماذا؟ مقدار ماذا؟ مقدار ركعة. واضح مشايخ ولا غير واضح لكم؟ طيب، طبعا أنا أتكلم عن هذا الذي ذكرناه نحن في الدرس السابق، وأيضا ماذا يترتب على قولنا. طيب، الإدراكات قلنا تحصل بهذا على المذهب، قلنا يستثنى من الإدراك بتكبيرة الإحرام صلاة معينة تدرك بركعة. بدنا نختار احنا يا شيخ. الجمعة، أحسنت، بارك الله فيك. صلاة الجمعة تدرك بركعة. طيب، ما هي الصلوات التي لها وقت اختيار وقت اضطرار في المذهب؟ يعني كم صلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة؟ تفضل يا شيخ. العصر له وقت اختيار ووقت ماذا؟ ضرورة. وقت الاختيار إلى متى؟ صلاة الشمس، وعلى اللي ذكره المصنف يعني معتمد في المذهب بمتى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. طيب، وفي قول في ماذا؟ قلنا يصفرار ماذا؟ الشمس. ووقت الضرورة في العصر إلى متى يا شيخ؟ الضرورة إلى غروب الشمس. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، الصلاة الأخرى التي لها وقت اختيار، تفضل يا شيخ. صلاة الفجر، وقت الاختيار متى؟ صلاة الفجر لها وقت اختيار وقت اضطرار مشايخ؟ لا صلاة الفجر لا. اتفضل يا شيخ. صلاة العشاء أحسنت. وقت الاختيار إلى متى؟ إلى ثلث الليل الأول أحسنت. ووقت الاضطرار إلى إلى طلوع الفجر الثاني أحسنت. بارك الله فيك. طيب لعل يكون فيه يعني سؤال أخير. الصلوات القضاء يجب أن يكون في المذهب مرتبا أو يصح أن يكون على التراخي أو يصح أن يكون بغير ترتيب؟
يجب.
طبعا القضاء على المذهب قضاء الصلوات الفائتة يجب أن يكون على ماذا؟
فورا.
على الفور يعني فورية. الأمر يقتضي الوجوب والأصل في الأمر الفورية. فكل من نام عن صلاة ونسيها يجب عليه أن يقضيها ماذا؟ فورا. فمثلا لو أن امرأة نسي صلاة الفجر وتذكر بعد طلوع الشمس فيجب عليه أن يقوم بقضاء هذه الصلاة ماذا؟ فورا. قالوا يستحب له إذا كان في سفر هذا المذهب. من أهل العلم يقول في سفر وحضر يستحب له إذا نام عن صلاة في موضع أن يغير مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في سفرهم كان في الصحيح حتى طلعت الشمس أمرهم بالارتحال، قال إن هذا موضع حضره شيطان، فاستحبوا أن يغير الموضع وأن يتحرك منه. المذهب أن القضاء على الفور إلا إذا أضر به ذلك أو أشغله عن عما هو أوجب. تكون الصلوات كثيرة، صلوات شهر مثلا كامل، فمثل هذه إذا أراد أن يقضيها على الفور ربما هذا أضر به. فالأصل أن القضاء على الفور، والأصل أن القضاء على المذهب يكون ماذا؟ مرتبا. متى يسقط الترتيب في المذهب؟ في أحوال. الحال الأولى
إذا نسي الترتيب.
ها؟ النسيان هو إذا نسي. طيب إذا نسي مثلا ترك صلاة الظهر ونسي أن يقضيها وتذكر بعد العشاء، فإنه الآن يصلي صلاة ماذا؟ الظهر، والترتيب يسقط. أو إذا كان عنده أكثر من صلاة مقضية ما رتب نسيانا يسقط. الثاني يخشى فوت ماذا يا عبد الرزاق؟ الحاضرة. لماذا خشية فوت وقت الحاضرة تبيح الترك الترتيب؟ لأنه إذا أراد أن يرتب فإن وقت الحاضرة سيخرج ويصبح عليه كم صلاة مقضية؟ تصبح صلاتان، فيقضي صلاة واحدة أولى من قضاء صلاتين. هكذا بناء عليه لو أن امرأة مثلا ترك صلاة ولم يصلها كما قلنا في اللقاء السابق ولم يرتب، ليس من باب النسيان بل عمدا، يعني ترك صلاة ولم يصلها وبعد شهر أراد أن يقضيها، على الأصل أن صلوات الشهر هذه كل أن صلوات الشهر هذا كاملة كلها تكون ماذا؟ باطلة. لماذا؟ لفوت الترتيب. علمتم؟ وقلت لكم أن ابن رجب رحمه الله قال هذا لا يمكن يعني القول. وابن رجب يقول الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد يقول بأنه يأخذ بالاحتياط والورع. قلت لكم مرارا من أصول المذهب العمل ماذا مشايخ العبادات؟ الأحواط والاحتياط، ولذلك هم يحتاطون. فقال الإمام أحمد رحمه الله احتاط في باب القضاء وجعله على الترتيب احتياطا، وإلا إذا كثرت الصلوات التي تركت يقول ابن رجب لا يمكن يقال ببطلانها جميعا وقضائها لشهر أو شهرين أو سنة أو نحو ذلك. واضح المسألة مشايخ إن شاء الله. حتى ذكر يعني في الإنصاف قصة يعني لأحد الفقهاء أنه يعني رأى في المنام يعني هذه المسألة عرضت عليه، ورأى يعني من يقول له خذ برأي الشافعي، يعني القضاء يكون ماذا؟ ليس على غير مرتب، يعني لا يشترط فيه الترتيب، وأنه هذا هو الأرفق. ذكر عن ابن رجب رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة مشايخ. طبعا تبقى مسألة أنه الصلوات من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها. فالصلاة إذا تركت نسيانا أو سهوا فإنها تقضى بالاتفاق. والمذهب تقضى إذا تركت نسيانا أو سهوا أو عمدا، حتى من ترك الصلاة عمدا فإن القول المعتمد في المذهب أنها ماذا؟ تقضى. وقيل من ترك الصلاة عمدا لا يقضيها، وهذا قول وأشهره ابن تيمية رحمه الله، قال به أيضا طائفة من أصحاب. وهذا القول لا يقول لا يقضي ليس من باب التخفيف، بل هذا من باب ماذا؟ التشديد. مثل قاتل النفس العمد هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. وقاتل النفس خطأ عليها كفارة، فهل معنى هذا أن أوجبنا الكفارة على قاتل النفس خطأ تشديدا وأسقطناها عن قاتل النفس عمدا تخفيفا؟ لا، المعنى أن الكفارات جوابر تجبر هذه الخطيئة وهذه السيئة، وهي أيضا زواجر، لكن إذا حصل من المرء أنه ترك فعل محرما أو محظورا أو قتل نفسا خطأ فالكفارة تكفر. إذا نام عن صلاة ونسيها فإذا صلاها ليس لها كفارة إلا ماذا؟ إلا ذلك أن يصليها يذكرها. لكن تارك الصلاة عمدا نقول ليس له كفارة إلا ذلك ويقضي هذه الصلاة، هذا الذي عليه مذهب الأئمة الأربعة أنه يقضي. القول الآخر يقول لا يقضي، وأنه ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فهذا لا قضاء لها، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وإنما جاء الأمر بالقضاء لمن تركها ماذا؟ نسيانا أو نوما، ولم يرد الأمر بالقضاء لمن تركها عمدا. وإنما يأمرونه بالتوبة إلى الله والاستغفار والإكثار من الصلوات النافلة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال ابن تيمية رحمه الله فمن فعل معصية فليكثر فليكثر في كفارتها والتوبة إليه من الحسنات التي تحصل بذات الجارحة التي حصلت بها المعصية. فمثلا من كانت معصيته بالسماع فليكثر من سماع القرآن، من كانت كفارته باللسان غيبة فليكثر من الثناء على من اغتاب وما يكثر من ذكر الله عز وجل، من كانت معصيته بالسير للمعاصي والمحرمات فليكثر من الخطى للحج والعمرة والأعمال الصالحة، من كانت خطيئته باليد فليكثر من حسنات اليد، وهكذا. إن الحسنات يذهبن السيئات. يقال لهذا الذي ترك الصلاة عمدا لا تقضي، ولكن عليك التوبة والاستغفار والإكثار من صلاة ماذا؟ النافلة. والحقيقة هذا القول وهذه الفتية يعني أولى خصوصا الذي ترك صلوات من سنوات. أحيانا يأتيك شخص يستفتيك يقول بأنه من 6 سنوات من 10 سنوات من حين بلغ يصلي ويخلي، يصلي في اليوم صلاة نسأل الله السلام والعافية ويترك صلوات. إذا أخذت برأي الجمهور تلزمه بماذا؟ بقضاء جميع الصلوات، وربما تكون 100 الصلوات أو آلاف. وإذا أخذنا بالرأي الآخر ونعتبر رأي في المذهب أيضا ورأي ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يلزمه أن يقضي شيء من هذه الصلوات. أي القولين يرغبه بالتوبة؟ القول الثاني، فهذا مرغب له بالتوبة. نقول له ما مضى يعني عفى الله عنه، والآن يجب عليك التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. ثم بعد ما انتهى المصنف رحمه الله من هذا الشرط الأول شرع في الشرط الثاني، أو هو الحقيقة الشرط الثالث، لأن الأول هو الطهارة والثاني الوقت والثالث هو ستر العورة. نعم.
قال رحمه الله الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشر.
قال رحمه الله الثالث ستر العورة. ستر العورة الصحيح من المذهب أنه شرط، وفي المذهب قول أن ستر العورة واجب وليس شرطا. وماذا يترتب على قولنا واجب وماذا يترتب على قولنا شرط؟ الشروط لا تسقط مشايخ بالأعذار بالنسيان، ما تسقط بالجهل، ولذلك ستر العورة شرط لا يسقط، لا يسقط تماما. وهذا الشرط الذي لا يسقط، عفوا، ستر العورة شرط، لكن اجتناب النجاسة كل شرط وكل واجب، ستر العورة شرط، وهذا الشرط لا يسقط، ولذلك هو محل إجماع ومحل اتفاق أن ستر العورة شرط، وحكي الاتفاق على ذلك. ويجب ستر العورة حتى خارج الصلاة، يعني يجب في الصلاة بلا إشكال، ويجب ستر العورة خارج الصلاة. دليله في الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فدل على وجوب أخذ الزينة، ومنه ستر العورة. وخارج الصلاة الفقهاء يقولون العورة إما أن تكون مكشوفة عند ناظر لا يحله أن ينظر لهذه العورة فيكون كشفها محرما ولا إشكال. قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فبهز بن حكيم عن أبي عن جد عند الترمذي وغيره قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال: المرء منا يكون خاليا. قال: فالله حق أن يستحي منه. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولذلك كشف العورة عند الزوجة أو ملك اليمين جائز، وكشف العورة عند غيرهم لا يجوز. وكشف العورة إذا كان المرء خاليا، المذهب فيه قولان. القول المشهور أن كشف العورة من غير حاجة عند قضاء الحاجة أو للجماع ونحو ذلك فإنه يكون محرما، لذا قال: ويجب حتى خارجها، يعني يجب ماذا؟ تغطية العورة حتى خارج الصلاة إن كان ثمة ناظر أو لم يكن ثمة ماذا؟ ناظر. والقول الآخر في المذهب أن كشف العورة ما لم يكن ثمة ناظر مكروه. واضح مشايخ؟ إذن كشف الصلاة يجب تغطية العورة، تغطية العورة يجب أن يكون عن ناظر، ما في إشكال. تغطية العورة عند قضاء الحاجة هذه حاجة تبيح كشفها، بالنسبة لموضع الحاجة لا بأس من كشفها. تغطية العورة إن لم يكن ثمة ناظر ولا حاجة، المذهب فيه قولان. إطلاقه في قوله يجب حتى خارجها يشمل حتى إن لم يكن ثمة ناظر، وهذا قول مشهور في المذهب. وقول آخر أن العورة يكره كشفها إذا لم يكن ثمة ناظر، وليس الأمر محرما. واضح المسألة؟ قال رحمه الله: في خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، يعني كشف تغطية العورة وسترها في الصلاة واجب حتى لو كان المرء يصلي خاليا، يقول يجب حتى عن نفسه. ولو كان المرء يصلي في ظلمة فيجب للمرء أن يغطي عورته أثناء الصلاة ولو كان المكان مظلما، حتى لو كان المرء خاليا فيجب سترها حتى عن نفسه. ولذلك قالوا: لو كان الثوب واسع الجيب، والمقصود بالجيب أين مشايخ؟ هذا مكان إدخال يعني العنق والصدر، هذا في الصدر. لو كان الثوب واسع الجيب بحيث أنه إذا ركع ظهرت عورته وانكشفت له، فمثل هذا يصح أن يصلي بهذا الثوب. يعني بعض الثياب التي يلبسها الناس في منازل بيوتهم يتخففون بها يكون فيها سعة، فربما إذا ركع الإنسان ظهرت له ماذا؟ عورته. فإذا كانت العورة تظهر من خلال جيب الثوب فإن صلاته لا تصح. قالوا: ويعفى عن ظهورها من الأسفل، يعني ليس من شرط اللباس أن يكون تحته سراويل تستر، ليس من شرطه، لأن الثوب إذا لبس فنظر من الأسفل فإن العورة ترى. لكن قالوا: الذي يجب تغطيته من الأعلى، يعني العورة تغطى لكن يجب أن لا تظهر من الأعلى، لكن لو ظهرت من الأسفل هذا يعفى عنه. واضح المسألة مشايخ؟ يعني لو جاء ناظر ونظر من تحت القدمين لرأى العورة، هنا تبطل الصلاة ولا تبطل؟ لا تبطل. لكن لو أنا ناظر النظر من جيب الثوب فرأى العورة، تبطل ولا تبطل؟ تبطل. وهذه العورة قالوا يجب أن يغطيها ولا تظهر حتى لنفسه، حتى لو كان الثوب وسيعا بحيث إذا ركع ظهرت عورته لا تصح فيغطي. وذلك في المذهب يذكرون مسألة ربما تستغرب، لكن هي على هذه الصورة. يقول لو كان الستر بلحيته، يعني هل من شرط ستر العورة أن يكون بمنفصل أو يحصل حتى بالمتصل؟ يعني لو قلنا نحو الثوب الوسيع لو ظهرت العورة منه هذا ينكشف أو لا ينكشف؟ ينكشف ويكون الصلاة غير صحيحة. طيب لو إذا أراد الركوع أو نحو ذلك غطى بيده، الآن صار الستر بالثوب أو بالمتصل؟ المتصل باليد، ذكروا اليد، ذكروا اللحية، يقول لحية طويلة بحيث أنه إذا ركع اللحية تغطي على الثوب ما تظهر، ما يظهر هذا الموضع. الصحيح من المذهب أن الستر ولو حصل باللحية أو اليد أنه مجزئ، المهم ألا تنكشف. المهم ماذا مشايخ؟ ألا تنكشف العورة. قال رحمه الله: بما لا يصف البشرة، فضابط الساتر ألا يكون واصفا. ووصف البشرة أن يبين عن لونها، فمن حمرتها أو غير ذلك حسب لون البشرة. أما إذا ظهرت إذا ظهر حد الملابس التي تلبس تحت الثوب أو القميص ولكن لا يظهر لون البشرة، هذا لا يعد واصفا. يعني الإنسان يلبس الثياب التي نلبسها نحن وربما يظهر حد اللباس الداخلي ومكانه، مثل هذا لا يؤثر. المقصود أن لا يصف البشرة بحيث يعرف لون البشرة من وراء هذا الثوب، لأن الذي يصف لم يؤدي الغرض المقصود من اللباس والستر، فيكون وجوده كعدمه فليس ساترا. ولا يشترط ألا يعني يكون ألا يفصل العورة، لأن هذا أمر يشق التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. فالإنسان ربما لبس بنطالا أو سراويلا معينة وصلى فيها، فإن هذا ربما يعني أظهر تفاصيل العورة، هذا أمر يشق التحرز منه، فلا يلزم الناس أن يتركوا مثل هذا. والمقصود ألا يصف، ألا يصف. قال رحمه الله:
وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة.
عورة الرجل ما بين السرة والركبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جرهد قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، كما عند الترمذي. وهذا الحديث ليس بذاك القوي، لكنه العلماء عملوا به في المذهب احتياطا. يعني كما عندنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فخذه في بعض الغزوات، وهل يكون الفخذ عورة؟ قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. يعني ولذلك العلماء أخذوا بحديث جرهد فرأوا أنه أحوط وفيه احتياط، والمرء يغطي فخذه في الصلاة. والحديث هنا مشايخ عن العورة في الصلاة، لا نتحدث عن العورة في النظر. العورة في النظر ما مردها إلى ما يخشى من حصول فتنة فيه، فربما وجب على الإنسان أن يغطي ما زاد على ذلك، وربما وجب على المرأة غير ما يجب عليها في تغطيته في الصلاة. نتحدث هنا عن العورة في ماذا؟ في الصلاة. فعورة رجل وحرة مراهقة التي هي دون البلوغ، وأمة مطلقة يعني حتى لو كانت بالغة، ما بين سرة وركبة. فعورة هؤلاء جميعا في الصلاة ما بين السرة والركبة. وسدل بأن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ينهى الإماء وينهين عن بعض اللباس وعن تغطية الرأس ونحو ذلك، فدل على أنه لا يلزمهن ذلك في الصلاة. وهذا هو المشهور في المذهب، ما بين سرة وركبة، فالغاية لا تدخل في المغية، فالسرة والركبة ليست من العورة، فالعورة ما بينهما، العورة بين السرة والركبة، لكن السرة والركبة ليست عورة. قال: وابن سبع
إلى عشر الفرجان
فقط. الصغير الذي يكون من 7 سنوات مميز إلى 10، لأنه يعني بعد 10 هذه المراهقة إلى ما قبل البلوغ، وإلى 10 الفرجان فقط. فالصبي الصغير المميز لو صلى بملابس قصيرة ك كشفت فخذه فإن صلاته صحيحة، لأن عورته فقط الفرجان. ولذا الذي يكون ابن سبع هذا ليست له إلى عشر الفرجان، ما دونه ليست له عورة. ولذلك إذا مات الصبي دون سبع تغسله النساء، وإذا ماتت جارية دون سبع يغسلها الرجال كما سيأتي. نعم.
وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة.
الحرة عورة، هذا هو الأصل، فكلها حرة، وجهها وكفاها وقدماها كله من العورة، إلا وجهها متى؟ الاستثناءين في الصلاة. ففي الصلاة يستثنى من الحرة الوجه، فالوجه ليس بعورة في الصلاة، وهذا هو القول الأول وهو المذهب. وفي المذهب قول آخر في الكفين، وأن الكفين ليست من العورة. فالعورة في الصلاة قيل المرأة كلها عورة إلا وجهها، وقيل للوجه والكفين، وهذا قول آخر رجحه جماعة من الفقهاء محققي المذهب رحمهم الله. وابن تيمية رحمه الله يقول كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، فلو انكشفت القدم عند ابن تيمية رحمه الله في الصلاة فلا بأس. ودليله أن نساء الصحابة رضي الله عنهن لم يكن لهن لباس خاص للصلاة، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسماء تقول الدم يعني يصيب الثوب، كيف تصلي به المرأة؟ فدل على أن اللباس عندهن فيه سعة ولا فيه ضيق؟ فيه ضيق، يعني نفس اللباس اللي في حيضاتها هو اللباس اللي تصلي فيه. فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. فالأصل أنهن يصلين في لباس مهنتهن، فهذا يفيدنا من جانبين، يفيدنا من جهة الصلاة، وأن المرأة إذا انكشفت قدمها أثناء الصلاة فإن ذلك لا يكون مبطلا، وهذا يعتبر قولا ثالثا في المذهب. ويفيدنا من جهة أخرى أن لباس نساء الصحابة رضي الله عنهن كان على ذلك الستر، فذات اللباس الذي يلبسنه في بيوتهن يلبسنه في صلاتهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ويستحب المرأة عند الفقهاء أن تصلي بملاءة، يعني مثل اليوم النساء لهن لباس خاص يلبسنه فوق اللباس المعتاد، ودرع وخمار يعني يغطين به الرأس، هذا أولى وأحوط. ولكن لو أن المرأة غطت رأسها شعرها وغطت كفيها على المذهب وقدميها وصلت بلباسها المعتاد، الصلاة ماذا؟ صحيحة. لكن تصلي بملحفة وملاءة يعني تغطي بها جسمها، هذا أفضل وأكمل وأتم. إذن المذهب فيه قولان قويان، الوجه، وقول آخر رجحه جماعة من محقق المذهب أن العورة الوجه ما عدا الوجه والكفين، فالكف يجوز أن يكشف أثناء الصلاة. وعند ابن تيمية حتى لو ظهرت القدم فإن الصلاة ماذا؟ تصح، والله أعلم. ثم قال رحمه الله:
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد.
لا من حبس
في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه.
المصنف رحمه الله الآن أتى إلى مسائل للضرورة، أبان لنا أن العورة يجب أن تغطى وأن تستر، لكن ثمة مسائل خارجة عن الأصل. إذا حصل انكشاف للعورة أو حصل عدم وجود ثياب طاهرة أو ثياب مغصوبة، أو إذا كانت السترة بثوب نجس أو مغصوب هل تجز أو حرير؟ الآن يقول: من انكشف بعض عورته وفحش. كشف العورة شرط، فإذا انكشف بعضها عمدا فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. هذا لا إشكال فيه. لو أن امرأة صلى بثوب يعلم أنه لا يستر عورته فصلاته ماذا؟ باطلة. لكن لو كان انكشاف بغير قصد فهذا له أحوال. فالصحابة رضي الله عنهم لما في حي منهم لما أرادوا أن ينظروا لأكثرهم القرآن فيقدموا، كان أكثرهم أخذا للقرآن كان أبو سلمة أكثرهم أخذا للقرآن رضي الله عنه وأرضاه، فهو صغير، فكان يصلي بهم، فمرت امرأة وهو إمام لهم وقد بدا بعض عورته، فقالت: غطوا إست إمامكم. فكان بعض عورته ظاهرا رضي الله عنه وهو صبي، فاجتمع قومه وأتوا له بثوب رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما فرحت بعد الإسلام فرحي بشيء كفرحي بهذا الثوب. الله أكبر، يعني من ضيق الحال وعدم يعني وجود السعة، يقول فرحي بهذا الثوب أشد فرح مر بي. يعني اليوم كنت تعطي ابنك أنت من أشياء ثمينة ولا يراها شيئا من سعة الناس وما يعني أغدق الله عليهم. يقول رضي الله عنه: الثوب هذا ما فرحت بعد الإسلام فرحي بشيء كفرحي بهذا الثوب. ظهرت بعض العورة ولم تبطل الصلاة. طيب، ما ضابط الذي يبطل الصلاة من ظهور العورة؟ قال: ومن كشف بعض عورتي وفحش. ولذا الفقهاء يقولون الانكشاف إذا كان عمدا هذا لا حديث لنا عنه، فإنه ماذا؟ انكشاف العورة عمدا ما حكمه؟ مبطل الصلاة. الانكشاف إذا كان بغير عمد هم يقولون إما أن يكون فاحشا وإما أن يكون ماذا؟ يسيرا. الانكشاف إما أن يكون فاحش وإما أن يكون يسير. الفاحش هذا يبطل الصلاة، واليسير لا يبطل الصلاة. طيب، ما ضابط الفاحش وما ضابط اليسير؟ قالوا يرجع في بعضهم قدر ذلك وضعفه. الصواب أنه يعود في المذهب إلى العرف، فما لم يكن فاحشا في العرف هذا لا يبطل، وما كان فاحشا بالعرف فإنه ماذا؟ يبطل. وعليه فحش الانكشاف يؤثر فيه أمور، يؤثر فيه حجم الانكشاف، صحيح؟ يؤثر فيه موضع الانكشاف. فإذا كان العورة التي بدت من الفخذ عند الركبة هذا أيصر من انكشاف العورة المغلظة، صحيح وغير صحيح؟ هذا يؤثر في كونه فاحش أو يسير. يؤثر فيه كذلك استدامة الانكشاف، يعني هم يقولون الفاحش في زمن يسير لا يضر، واليسير في زمن طويل يضر. يعني لو أن امرأة مثلا جاءت الريح فحركت ثوبه فظهرت عورته فردها، هذا انكشاف فاحش لكل العورة، لكنه في زمن ماذا؟ يسير، فيكون يسيرا، لكنه انكشاف يسير طيلة الصلاة، فهذا يكون ماذا؟ فاحشا. الذي جعله فاحشا أنه الاستدامة، أنه استديم طيلة ماذا؟ طيلة الصلاة. ولذا قال: من انكشف بعض عوراته وفحشا. فهم يقولون إما أن يكون الذي انكشف كثيرا في زمن طويل فهذا يبطل، وإما أن يكون كثيرا في زمن يسير فهذا لا يبطل، وإما أن يكون يسيرا في زمن يسير هذا لا يبطل، أو يكون يسيرا في زمن كثير فمثله ربما كان ماذا؟ فاحشا فيبطل. قال رحمه الله: أو صلى في نجس. من شرط الثوب أن يكون ساتر أن يكون طاهرا، ولا يجوز أن تستر العورة بثوب نجس. ولاحظوا: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا إذا كان الثوب مغصوبا، أو بقعة يعني صلى في بقعة ماذا؟ مغصوبة. البقعة المغصوبة مثل ماذا؟ يعني أرض قصبها. طبعا هم يقولون لا يدخل في ذلك الصلاة، الصلاة في أرض غيرك بغير إذنه. قال هذا لا يدخل في حكم الصلاة بالغصب، أو على سجادته بغير إذنه. يعني أحيانا أنت مثلا تمر في سفرك وتجنب السيارة وفي أرض تصلي فيها، وربما تكون هذه الأرض ماذا؟ مملوكة. أو تجنب سيارتك ويكون في بستان حديقة مملوكة تصلي في هذه الحديقة من غير إذن، هل يكون هذا غصب؟ لا، هذه الصلاة بغير إذن لا تأخذ حكم الغصب. الحديث هنا عن الغصب، أن يغصب المرء موضعا، يعني يغصب أرضا ويصلي فيها. الغصب يؤخذ قهرا واستعلاعا. هذا الغصب إذا غصب أو حان الغصب يكون متملك، يعني حان يكون الغصب لدار سكنة يعني يسكن بدار غصبا، فهذا أيضا يأخذ حكم الغصب. إذا صلى في دعونا خمسة الأولى، أو صلى في نجس، إذا صلى في ثوب النجس فإن من شرط الثوب أن يكون ماذا؟ طاهرا، فالصلاة تبطل. طيب إن لم يجد غير الثوب النجس يصلي بالنجس، والمذهب يقولون يعيد، يصلي بالنجس ويعيد. والصلاة وقيل في المذهب يصلي عريانا ولا يصلي بالنجس لأن النجس لا يستر. إذن دعونا أن نقرر المذهب. المذهب الصلاة بالثوب النجس تصح ولا تصح؟ لا تصح. فإن لم يجد إلا نجسا صلى فيه وأعاد، وأعاد الصلاة. يصلي فيه لأنه مأمور بالصلاة، ويعيد لأنه خلى ماذا؟ بالشرط، وهو ستر العورة، فلم يسترها بثوب طاهر. واضح مشايخ؟ في المذهب قول آخر، يعني لأحتبن قدامى رحمه الله في العمدة يذكرون، يقول يصلي بالثوب النجس ولا يعيد لأنه أدى ما وجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، أمر بالصلاة وبستر العورة، فيصلي بهذا الثوب ولا يعيد لأنه هذا الذي كلف به وأمر به. وفي قول قلت لكم يصلي عريانا يقولون ولا يعيد، ولا يعيد، لكن الصواب أن يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي بالثوب ولو كان ماذا؟ نجسا، ولا إعادة عليه، كالذي حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. آخر مسألة قال لا، من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه، الذي يحبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، يصلي فيه ولا إعادة عليه في المذهب. لماذا؟ قال لأنه لا يمكنه إلا ذلك. واضح مشايخ؟ طيب نقول الذي عنده ثوب نجس فقط ولا ليس عنده غيره أيضا ماذا؟ يلحق به. هم ذكروا بعض الفروق وبعض الفقهاء ألحقه به، فهذا رجل لا يوجد عنده ثوب نجس، إذن هو عاجز عن الصلاة بثوب ماذا؟ طاهر. كالذي حبس في موضع النجس فهو عاجز عن الصلاة في موضع ماذا؟ طاهر، فتصح صلاته ولا إعادة ماذا؟ عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. أفادنا أن الثوب الطاهر المغصوب أن الصلاة فيه لا تجوز ولا تصح. أما لا تجوز هذا حكم تكليفي. لماذا لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب؟ لأن هذا غصب، والواجب على المسلم أن يتخلص من المحرم، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، وأن يرد الثوب لصاحبه، وأن يخرج من هذه البقعة التي غصبها ويعطيها لصاحبها، هذا الواجب عليه. ولا تصح لأنه أخل، لأن الثوب ستر العورة شرط، وطهارة المكان وطهارته وإباحته شرط، فإذا صلى بثوب مغصوب فهذا قد صلى بمنهي عنه، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، وقد عاد النهي إلى شرط الصلاة فتبطل. ولذلك إذا كان المغصوب عمامة الصلاة لا تبطل، إذا كان المغصوب عمامة الصلاة لا تبطل، لأن العمامة ليست ساترة ماذا؟ العورة، فلم يعد النهي إلى شرط. لكن إذا صلى بثوب مغصوب فالنهي عاد إلى ماذا مشايخ؟ إلى شرط، فتكون الصلاة باطلة. وهذا من مفردات المذهب، من مفردات في المذهب. أما الأئمة الأربعة الثلاثة مذهب حنيفة ومذهب مالك والشافعي، والقول الآخر أيضا في المذهب في الصلاة في المغصوب كذلك بصحة الصلاة لانفكاك الجهة، لانفكاك ماذا؟ الجهة. فالغصب لم ينهى عنه في الصلاة، إنما نهي عنه ماذا؟ مطلقا. وأمر بالصلاة فالجهة منفكة فالصلاة صحيحة، وهذا رجحه جماعة من المحققين في المذهب، وهو الأولى بالصواب والله أعلم. فيصلي بالثوب المغصوب، المذهب عندهم لا يصلي بالثوب المغصوب أبدا، قالوا إلا مجد ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لأن حقوق الناس مبنية على ماذا؟ على المشاحة. نحن نقول إن لم يجد إلا الأصل أن الصلاة بثوب المغصوب لا تجوز، لكن لو حصلت فإنها ماذا؟ صحيحة لانفكاك الجهة، لانفكاك ماذا؟ الجهة. وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صحت صلاته للضرورة، فالضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. ولذلك أبحنا الصلاة بالثوب النجس وتباح الصلاة بالثوب المغصوب عند الضرورة. ولكن عندنا قاعدة فقهية، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فنقول يصلي بالثوب المغصوب وعليه أجرة الثوب لصاحبه. واضح مشايخ؟ الآن نعيد المسائل من جديد. الذي صلى بثوب نجس أو ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة على المذهب، ما حكم صلاته؟ باطلة، حتى لو كان ماذا؟ مضطرا وما عنده غيره، الصلاة باطلة. لم يذكر الحرير، لأن الحرير الصلاة في الثوب الحرير لا تصح كذلك لأنه محرم استعماله، لكن عند الضرورة، عند الضرورة يصلي بالثوب الحرير والصلاة ماذا؟ صحيحة. لكن الثوب المغصوب والثوب النجس حتى عند الاضطرار الصلاة فيهما ما حكمها؟ باطلة. عرفتم؟ هذه قاعدة المذهب. والصواب والله أعلم أن القول آخر هو أن من صلى في ثوب النجس أو ثوب مغصوب مضطرا فإن صلاته ماذا؟ صحيحة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن عند الغصب يلزمه أجرة ماذا؟ الثوب لغيره. واضح المسألة إن شاء الله مشايخ. طيب، وقلنا في قول في المذهب أن الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب لا تبطل أصلا لانفكاك ماذا؟ الجهة. وذلك إبطال الصلاة وبطلانها بالثوب المغصوب والبقعة المغصوبة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ابن تيمية يقول رحمه الله يخرج على هذه المسألة وهي بطلان الصلاة في المكان المغصوب والبقعة المغصوبة، يخرج عليها أيضا الخلاف هذا. يقول في المسألة يجري على من حجز مكانا في المسجد قبل وصوله يوم الجمعة، يتقدم الناس بسجدات يضعونها، وفي رمضان يضع فرشة من العصر ويذهب ويعود قبيل المغرب ثم يصلي المغرب ويذهب ويعود عند القيام. يقول ابن تيمية رحمه الله وضع هذه لغير حاجة، يعني الذي يؤذن له من هو؟ من خرج لحاجة ثم أراد العود، ذهب للوضوء، من قام من مكانه فهو حق به حتى يرجع إليه. هذا إذا كان قيامه لحاجة، ذهب الوضوء، ذهب ليأخذ له شيء، يعني كان صائما ويعود سريعا. أما أن يضع الفراش من العصر ويبقى في بيته ثم يأتي في المساء أو عند الغروب وعند القيام ليصلي، يقول ابن تيمية هذا محرم، ويقول يجب عليهم أن يعزرهم، وهذه السجدات يعني ممكن يعزرهم بالمال تصادر مثل ما يحصل الآن. قال ويتخرج على ذلك حكم الخلاف في حكم الصلاة في الموضع ماذا؟ المغصوب، يعني هذا الذي تقدم وضع السجادة بغير حق وصلى فيها، على يتخرج عليه. إذا قلنا الصلاة في الموضع المغصوب باطلة فصلاته ماذا؟ صلاته باطلة. مثل ما مر معنا في مسألة ماذا مشايخ تذكرون؟ الوضوء. الوضوء قلنا من ماء ماذا؟ السبيل الشرب. هذا الماء المسبل للشرب إذا هو صاحبه لم يأذن باستعماله في غير الشرب، فيكون استعماله على وجه محرم، فعلى المذهب تكون الصلاة ماذا؟ الوضوء يكون باطلا، لأن من شرط الوضوء أن يكون بماء مباح. المسألة هذه أرجو تكون واضحة إن شاء الله. ألخصها، الصلاة في الثوب النجس ما حكمها على المذهب؟ باطلة. طيب لو كان المرء مضطرا لم يجد إلا هذا الثوب النجس صلاته أيضا ماذا؟ على المذهب باطلة، فيلزمه ماذا؟ الإعادة، يصلي ويعيد. وقلنا في قول آخر في المذهب أيضا أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا أولى. الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة على المذهب ما حكمها؟ باطلة. الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة جاينا حبس، لكن إن كان الأصل أن الصلاة ماذا مشايخ؟ باطلة. وهذا البطلان وهذا البطلان قلنا مفرداته مذهب الإمام أحمد. وفي المذهب قول آخر أن الصلاة لا تبطل لانفكاك ماذا؟ الجهة. وهذا عليه الجمهور رحمة الله على الجميع. وعند الضرورة كذلك المذهب أنه إذا صلى يصلي في الثوب المغصوب، أنه لا يصلي في الثوب المغصوب بل يصلي ماذا؟ عريانا. والصواب أنه يصلي في الثوب المغصوب للضرورة، لكن الاضطرار لا يبطل حق الغير، فتلزمه أجرة استعمال ماذا؟ الثوب لصاحبه، والصلاة تكون صحيحة. لا من حبس في محل النجس لا يمكن الخروج منه، فهذا على المذهب ليس له اختيار البتة، فصلاته صحيحة. فإذا حبس في موضع النجس وفي حكمه بقعة أيضا مغصوبة حبس فيها، فهو لا اختيار له، وليس غاصبا وليس مختارا لموضع الصلاة، فيصلي وصلاته صحيحة، والله أعلم. الرابع
قال رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة.
اجتناب النجاسات شرط كذلك، وهذا هو المشهور في المذهب. وقيل اجتناب النجاسة واجب، وقيل اجتناب النجاسة ماذا؟ واجب. والفرق بين الشرط والواجب أن الشرط لا يسقط مطلقا، والواجب يسقط عند الاضطرار أو عند العجز أو عند النسيان، فإنه يسقط الواجب. قال رحمه الله: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. مر معنا أن ثمة نجاسات معفو ماذا؟ عنها، ومنها نجاسة الدم إذا كان الدم يسيرا، وما في حكم الدم من القيح والصديد ونحو ذلك. قال: في بدن، إذن يجب على الإنسان يجتنب النجاسة في بدنه، يجب أن يجتنب النجاسة في بدنه. وثوب، إذا الموضع الآخر أن يزيل النجاسة عن ماذا؟ عن الثوب والبقعة. والثالث البقعة. أما البدن فجميع البدن يجب أن تزال عنه ماذا؟ النجاسة. ولذلك أمر بالاستنجاء والاستجمار لقطع النجاسة. والثوب كذلك يجب أن يتخلص الإنسان من نجاسته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعلين وفيهما أذن، فجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأوحى إليه أن يخلع نعليه، ولأن فيهما ماذا؟ أذن وقذرا. فيجب على الإنسان يتخلص من الثوب النجس، أن يصلي في ثوب طاهر، وأن يصلي في ويكون بدنه طاهرا، وأن تكون البقعة ماذا؟ طاهرة. والمقصود بالبقعة هي موضع الصلاة السجود، فلا يجوز أن تصلي في موضع سجودك على بقعة نجسة تلامس أعضاء السجود، أو أن تكون بين قدميك هذه النجاسة. لا إن كانت الفرشة كبيرة، الفراش كبير أو الأرض كبيرة والنجاسة في طرف منها، يعني مثلا يصلي إنسان في غرفة 4x4 وثمة بول لصبي في طرف الغرفة، البقعة الآن طاهرة أو نجسة؟ البقعة فيها نجاسة صحيح، لكن موضع الصلاة طاهر، فالصلاة صحيحة. لكن لو كان البول في موضع سجوده الصلاة لا تصح. إذن لابد أن يكون البقعة التي يصلي عليها المرء تكون طاهرة. لا يضر أن تكون نجاسة في الفراش أو في البقعة، لكن ليست في موضع سجودك ولا تلامس أعضاء السجود. كذلك لا يضر لو كانت النجاسة تحت الموضع الطاهر، يعني مثلا يصلي الإنسان ويكون أجلكم الله تحت غرفة تفتيش للمجاري، النجاسات تجري في هذه البقعة، لكن البقعة هذه من أعلاها طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، هذا لا يضر. لو كانت الأرض نجسة فطينها، وضع عليها طين أو وضع عليها فراش يمنع وصول النجاسة، كذلك الصلاة تكون ماذا؟ صحيحة، لكنهم قالوا مع الكراهة، تكون صحيحة مع الكراهة. المهم ألا تباشر ماذا مشايخ؟ النجاسة. جايين على الهواء الحكم القرار، جايين عليه، لكن هم قالوا في النجاسات لو طينت أو جعلها شيء صحت الصلاة، صحت استثناء. قال رحمه الله: ومن جبر نعمة.
قال رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم.
قال رحمه الله: من جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم
يغطه اللحم.
نعم. أفاد رحمه الله أن العظم أن من جبر عظمه وخاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. لو أن إنسان حصل عنده كسر واستعمل له عظام نجسة، يعني وصلت عظامه بعظام نجسة، أو خيط الجرح والعظم بخيط نجس. الآن مر معنا في التيمم، إذا تذكر في التيمم، في التيمم المذهب عندهم التيمم يكون عن الحدث الأصغر والحدث ماذا؟ الأكبر، ويكون أيضا عن النجاسة على ماذا؟
بدن.
على ماذا؟ على البدن. النجاسة على البدن المذهب عندهم يتيمم لهذه النجاسة التي لا يستطيع أن يزيلها، فاستحضروا تلك المسألة. الآن هذا الرجل جبر بعظم النجس أو خاط بخيط النجس، الواجب على المسلم عند الصلاة أن يكون بدنه ماذا؟ طاهرا. كيف يكون البدن طاهر وثمة عظم النجس أو خيط النجس؟ ما الواجب؟ قلعه وإزالته. فنقول له: أزل العظم النجس وأزل الخيط ماذا؟ النجس. يقول: إن أردت أن أزيل العظم النجس تضررت، أو أزيل الخيط النجس تضررت، أجرى هذه العملية في بلاد الكفار والخيوط المستعملة خيوط نجسة، وعاد لما وصل إلى البلد الحمد لله تبين له أن الخيوط المستعملة خيوط ماذا؟ نجسة، وكانت في داخل بدنه، يصعب عليه أن يزيلها. لو أردت أن يزيل العملية ربما لا تنجح ويتضرر وموضعها خطير، أو لا يتحمل البنج، أيا كان عليه ضرر. لكن لو كان الخيط ظاهرا ويذهب للمستشفى ينزعون هذا الخيط ويضعون خيط جديد، يجب عليه أو لا يجب؟
يجب
عليه. لكن الكلام عن خيوط وعظم يصعب قلعه فهذا لا يجب عليه. طيب ماذا يصنع؟ قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم يغطي اللحم. أفادنا أن هذا العظم أو الخيط له حالتان: الحالة الأولى أن يغطيه اللحم، والحالة الثانية لا يغطيه اللحم. إذا غطاه اللحم هذا لا حكم له فلا يتيمم عنه، لأن التيمم عن النجاسة التي على البدن، وهذه النجاسة ليست على البدن ليتيمم عنها. لكن إذا كان اللحم لم يغطي هذا الخيط ولم يغطي هذا العظم، أصبحت النجاسة على البدن وليست على البدن، على البدن، وعلى المذهب يتيمم عن النجاسة التي ماذا؟ على البدن. فنقول له: توضأ ثم إذا فرغت من وضوئك تيمم عن هذه النجاسة. وتقدم معنا في التيمم أن الثابت في السنة والقول الأصح أن التيمم يكون فقط عن ماذا؟ عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأنه في المذهب أيضا ثم قول آخر أنه لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن، وهذا هو الأقوى والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها.
نعم. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة. المقبرة تصح فيها الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا تصح الصلاة في المقبرة. ولماذا لا تصح الصلاة في المقبرة؟ العلة قيل لوجود النجاسة، وهذا ضعيف، بل الصحيح العلة لسد ذريعة ماذا؟ الشرك. والمقبرة على المشهور في المذهب لابد أن يكون فيها مقبور أكثر من قبر، فلا يضر القبر ولا يضر القبران. والصواب أنه ولو كان قبرا واحدا فإن ذلك يمنع. قال: في مقبرة وخلاء. نصب الخلاء الحش هو موضع يعني قضاء الحاجة، وحمام، الحمام هو موضع ماذا؟ الاستحمام، فهذا لا تصح الصلاة فيه. فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه فالخلاء من باب أولى. وأعطان الإبل هي الموضع الذي تأوي إليه الإبل، مباركها التي تأوي إليها، هذه لا يصح الصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. أما الموضع الذي تنزل فيه الإبل مثلا عند شربها أو عند يعني أكلها أو ثم تعود، هذا لا يضر. الممنوع فقط وماذا؟ ما تأوي إليه وأعطانها. قال وأعطاني إبل ومجزرة، المجزرة التي ينهر فيها ماذا؟ الدم. ولذلك اليوم المحلات الموجودة في السوق المجازر هذه لا تأخذ حكم المجزرة التي ينهى عن الصلاة فيها عند الفقهاء، لأن هذه اللحم يذبح في الذبيحة تذبح فيها أو في المسلخ، في المسلخ، وإنما يؤتى باللحم ويقطع. والمجزرة التي نهي عن الصلاة فيها هي التي يراق فيها الدم، ولذا لو صلى صاحب محل الجزارة في محله فلا يدخل في هذا ماذا؟ في هذا النهي. واضح مشايخ؟ اللي قال رحمه الله مجزرة ومزبلة اللي هي موضع جمع النجاسة الزبالة والقمامة ولو لم تكن نجسة، هذه يمنع عن الصلاة فيها. وقارعة طريق، الطريق سواء كانت مسلوكة أو غير مسلوكة، فهذا يعني الطريق المسلوكة سواء كان فيها سالكة أو لم يكن فيها ثمة سالك. فقالوا والقارعة لا يدخل فيها ما علا عن جانبيها، مثل الأرصفة اليوم، يعني طريق السيارات وطريق المشاة اليوم موجود في رصيف على اليمين وعلى اليسار مرتفع، هذا الرصيف لا يأخذ حكم قارعة ماذا؟ الطريق، فلك أن تصلي فيه. الممنوع في قارعة ماذا؟ الطريق. طيب ما الدليل على المنع في هذه الأماكن؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام. هذا الحديث يقول ابن تيمية رحمه الله من ضعفه ولم يستوفي طرقه، فهو حديث ينهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، والحش من باب أولى. وحديث جاء أن الصلاة في تصح في كل موضع، هذا الأصل، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع نستثني يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. هذه المواضع أعطاها الإبل صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع، إذن يكون صحيحا. المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق هذه لم يصح فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث فيها ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيفا فنبقى على ماذا؟ على الأصل من صحة الصلاة، لكن المذهب يمنعون من هذه المقبرة والخلاء والحمام وأعطان الإبل والمجزرة والمزبلة وقارعة ماذا؟ الطريق، ولا في أسطحتها، فوق سطحها لا يجوز، لأن القاعدة أن الهواء له حكم ماذا؟ القرار. الهواء له حكم القرار وتابع له. ومن قدامى رحمه الله الموفق وجماعة من الأصحاب أخذوا بالقول الثاني، وأن الأسطحة لا تأخذ ذات الحكم إلا في المقبرة. قالوا لأن المقصود هنا النهي عنها بعينها، فالمقصود عن الصلاة بالمجزرة والمزبلة وأعطان الإبل عنها بعينها لمعنى فيها، فلا يشمل ما كان في أسطحتها. ولذلك القول الثاني في المذهب أن الأسطحة تصح الصلاة فيها، وهذا هو الصواب، إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيها. أيضا على المذهب لا تصح صلاة الفريضة داخل ماذا؟ الكعبة. لا بد لصلاة الفريضة أن يستقبل فيها كامل البيت، لا بد أن يستقبل الفريضة كامل ماذا؟ البيت. فعليه لو صلى الفريضة في داخل الحجر، اليوم الحجر يعتبر ماذا؟ من البيت، فلو صلى الفريضة داخل الحجر الصلاة تكون غير صحيحة. لا بد على المذهب أن تكون الصلاة لكامل البيت. مشايخ الوقت انتهى، وظنيت أن درس اليوم ينتهي بنصف ساعة، تعطونا خمس دقائق نمشي قليلا. والله السكوت علامة الرفض ولا الرضا، ما أدري أنا. كم الآن أخذنا؟ كم الساعة لا؟ تسعة؟
بدري يا شيخ.
طيب نأخذ استقبال القبلة فقط ونترك النية مع صفة الصلاة إن شاء الله. بسم الله.
قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح.
الخامس استقبال القبلة، وهذا من شروط صحة الصلاة، فلا بد من استقبال القبلة حتى تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز كمريض في مستشفى لا يمكنه، أو في بيته لا يمكنه أن يستقبل القبلة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، ولا يلزم المريض أن يستأجر من يوجهه للقبلة، يعني المريض لا يلزم أن يأتي بسائق أو مرافق أو خادم يوجهه للقبلة، لا يلزمه ذلك، إن وجد من يوجهه ف فيلزمه، وإن لم يوجد فلا يلزمه أن يتكلف ذلك، لأن استقبال القبلة شرط لصحة ماذا؟ الصلاة. وتحصيل من يقوم بذلك ليس واجبا، إنما يجب استقبال القبلة عند القدرة، صحيح؟ والمقتدر يجب عليه، وإذا عنده أحد يوجهه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. ولكن تحصيل شرط الوجوب ليس واجبا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. الحج مثلا يجب على المستطيع، لكن هل يلزم الإنسان يحصل مالا ليحج؟ لا، هذا تحصيل للوجوب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. كذلك لا يلزم المرء أن يأتي بامرئ ليوجهه للقبلة ليوضئه، ولكن لو وجد يلزمه استقبال ماذا؟ القبلة. ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. المتنفل في السفر، والمقصود هنا السفر على المذهب مطلق السفر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة والذي لا تقصر فيه ماذا؟ الصلاة، يعني حتى لو خرجت من هنا للجموم تصلي، لو خرجت من هنا لجدة تصلي حتى لو لم تقصر ماذا؟ الصلاة. ومتنفل في سفر مباح، هؤلاء يؤذن لهم في عدم ماذا؟ استقبال القبلة. لكن على المذهب يجب للمتنفل في السفر أن يفتتح الصلاة إلى جهة ماذا؟ القبلة. هذا المذهب. وقول آخر في المذهب أنه لا يلزمه، لكن المذهب أنه ماذا؟ يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث اتجهت به. طيب، إذا كنت في السيارة وذهب إلى جدة، القبلة في وجهك ولا خلفك؟ خلفك، ما تصنع؟ المذهب يلزمك أن تدير السيارة وتعود إلى جهة القبلة وتكبر، أو تلتفت بنفسك وللقبلة وتكبر. طيب، إذا كان المرء سائقا واضح جدا أنه إذا أدار السيارة سيكبر، ثم ماذا؟ ثم يحرك السيارة يغير جهتها، أو لو هو تحرك بنفسه واستقبل القبلة ثم عاد، لا يمكن يقود السيارة وهو منحرف عن جهتها. لكن لو كان المرء راكبا، فإذا أديرت له السيارة إلى جهة القبلة فإنه بعد ذلك تتحرك بحيث شاءت. لكن لو لم تدر له السيارة واستدار هو إلى جهة القبلة، يقول شيخنا الشيخ محمد المختار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث اتجهت به راحلته، هذا الذي استدار للقبلة ثم رجع، حيث اتجهت به راحلته ولا حيث اتجه هو؟ لا، هو الآن هو في سيارة، نفض القبلة على يمينك وهذا القبلة في يمينه ومسافر، اتجه هو بنفسه إلى جهة القبلة. طيب، بعد ذلك رجع هو ولا السيارة رجعته؟ هو رجع. يقول لا يتحرك عن جهة حتى تكون السيارة التي ماذا؟ تحركه. واضح مشايخ ولا لا؟ إذا قلنا بلزوم هذا الشرط. والحديث الوارد فيه عند أبي داود فيه ضعف، ولذلك الصواب حتى في قول آخر المذهب أن استقبال القبلة عند الافتتاح سنة، أنه ماذا؟ سنة وليس واجبا. ثم قال رحمه الله:
وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها.
القاعدة: القدرة على اليقين تمنع الانتقال للظن والشك. والقاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم مشايخ، هي لها جانبان: جانب أن غير المستطاع لا يجب، وجانب آخر أن المستطاع يجب. فاتقوا الله ما استطعتم، فغير المستطاع لا يجب والمستطاع واجب. فإذا كنت مستطيعا لاستقبال عين القبلة يكون استقبالها ماذا؟ واجبا. كمن يكون داخل المسجد الحرام يمكنه أن يستقبل القبلة إما بمشاهدة وإما بالعلامات الموجودة من خلال البلاط كما تشاهدون اليوم ونحو ذلك. وبعيد جهتها، الذي لا يمكنه أن يستقبل القبلة يستقبل ماذا؟ جهتها، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويعمل
وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين.
المسلم إذا كان في سفر فإنه يعمل باجتهاده، وإذا كان في الحضر لا عبرة باجتهاده، لأنه يمكن أن يستقبل القبلة بيقين. لكنه إذا كان المرء لا يمكنه الاجتهاد فماذا يصنع؟ قال: يعمل بخبر ثقة بيقين. إذن خبر الثقة يكفي ولا يكفي؟ يكفيك الاجتهاد لاستجابة القبلة ولا يكفي؟ لكن لابد أن يكون ماذا؟ بيقين، يعني هذا الثقة أخذ الجهة القبلة بيقين، ما يكون بناء على غلبة ظنه، لابد أن يكون هذا الثقة استدل على القبلة بيقين من اجتهاد عنده صحيح أو من نظر لمحارب المسلمين، ما يكون على ظن. فلذلك إذا كان غير ثقة هل يجزئك؟ لا. وإذا كان ليس على يقين على المذهب لا يجزئ، لابد أن يكون على يقين. ومحاريب المسلمين فهذا يدل على أن المحاريب هذه تواتر، أن الناس تصلي على هذه الجهات، فاستدلالك بالمحاريب هو استدلال بالتواتر ويكون حجة صحيحة تعمل بها. نعم.
وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره.
نعم، المجتهد الذي يمكنه أن يتعرف على جهات القبلة يجتهد، وفرضه الاجتهاد، والذي لا يمكنه الاجتهاد يصير إلى ماذا؟ إلى التقليد، وقلد غيره يعني غير المجتهد يقلد، فيقلد المجتهد، فالذي لا يحسن الاجتهاد يقلد الذي يحسن ماذا؟ الاجتهاد. فإن وجد مجتهدان فهل يلزمهم أن يقلد بعضهما؟ لا، فكل مجتهد يجتهد، والمقلد يجتهد أوثق، يقلد أوثق هذين عنده، كالفتية يأخذ بأوثق المفتين، وفي علامات القبلة يأخذ بأوثق ماذا؟ المجتهدين. نعم.
وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا.
نعم، المذهب أن من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع القدرة على الاجتهاد أو التقليد قضى مطلقا. الناس ثلاثة، إما مجتهد أو مقلد أو رجل لم يجد لا يحسن الاجتهاد ولم يجد من يمكنه أن يقلده، يعني مثلا الشيخ عبد الرزاق مجتهد، إذا أتى في برية يحسن أن يبصر جهة القبلة ومواضعها، ما الذي يلزمه؟ الاجتهاد. وعبد الله الصواط لا يحسن شيء من هذه العلامات، ما الذي يلزمه؟ التقليد. طيب عبد الله الصواط لا يحسن شيء من العلامات وليس معه مجتهد وكان في برية لوحده، ماذا يصنع؟ فإنما تولوا فثم وجه الله، يصلي على أي جهة يتحرى ويصلي. طيب إذا كان المرء يمكنه التقليد ولم يقلد، أو يمكنه الاجتهاد ولم يجتهد، فصلى بغير تقليد ولا اجتهاد فإن صلاته باطلة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني حتى لو أصاب القبلة، المذهب تبطل صلاته مطلقا، يعني حتى لو أصاب ماذا؟ القبلة، لأنه ترك الواجب، ترك الواجب عليه من التقليد أو الاجتهاد فتبطل صلاته. هذا مختصر ما ذكر المصنف رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمعذرة مشايخ أطلنا عليكم، إن شاء الله اللقاء المقبل نأخذ شرط النية وصفة الصلاة بإذن الله عز وجل. في سؤال مشايخ؟ تفضل الشيخ. ذكرنا قاعدة الشيخ يسأل عنها جزاه الله خير، وهي أن تحصيل شروط الوجوب لا تلزم، بينما الذي يلزم القلب ما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. يعني إذا حصلت الشروط فيلزمك العبادة ويلزم كل ما يمكنك من حصولها. فمثلا الزكاة، الزكاة الذي ليس الذي عنده مال، عنده مال بلغ النصاب، الزكاة تجب عليه أو لا تجب؟ الذي عنده مال بلغ النصاب ومضى عليه حول تجب عليه الزكاة. طيب يجب إخراج الزكاة على الفور صحيح؟ طيب هذا الرجل لا يمكن أن يخرج الزكاة على الفور إلا إذا قام بجرد، جرد للأموال قبل المضي الحول بيومين. الجرد قبل مضي الحول يكون واجبا ولا يكون واجبا؟ يكون واجبا الجرد. ليش؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكنه أن يخرج الزكاة عند الحول إلا بالجرد قبل الحول، لأن هذا ليس من باب تحصيل شروط الوجوب، هذا من باب إخراج الواجب والقيام بالواجب. لكن هذا الرجل في الزكاة ليس لديه مال بلغ النصاب، هل يجب عليه أن يجمع مالا يبلغ النصاب ويمضي عليه حول حتى يزكي؟ لا، لأن هذا من باب تحصيل سبب الوجوب. عرفتم شرط الوجوب؟ وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. استقبال القبلة واجب وشرط، فالإنسان إذا كان جالسا يجب عليه أن يستقبل القبلة، إذا كان عنده سرير يحركه، لكن حتى تكون استقبال القبلة واجب يبدو يكون المرء قادرا على ذلك. هذا المرء عاجز، هل يلزمه أن يأتي بشيء يجعله قادر على هذا الاستقبال؟ لا يلزمه ذلك. مثل الآن في السفر لا يلزمك أن تصحب معك بوصلة. أنا سألت الشيخ محمد المختار شيخنا، قلت له شيخ أنا أحسن المعرفة القبلة وأسافر مثلا، هل يلزمني أن أحمل معي بوصلة؟ بوصلة رخيصة يعني قبل الجوالات، يعني ممكن الإنسان يحمل معه يلزم بالبوصلة إذا كان لا يحسن العلامات؟ لا. ربما تنظر أنت والأمر تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب فيلزمه. الشيخ قال لا يلزمه ذلك، الناس لا تكلف تحصيل أسباب الوجوب، إذا هات يجتهد، أكثر من ذلك لا يلزمه. نعم يستحسن يكون معك، لكن هل يلزمك؟ لا يلزمك. يستحسن أن يكون عندك مرافق يدلك على القبلة، يوجهك على القبلة، صلى الله عليه أجمعين، لكن هل يلزم ذلك؟ ليس لازما والله أعلم. في سؤال ثاني مشايخ؟ تفضل يا شيخ. الصلاة على الراحلة في غير السفر مر معنا المذهب، عندما الصلاة على الراحلة تكون في السفر الطويل والسفر القصير. أما الصلاة في الحضر يعني داخل المدينة فالأئمة الأربعة مذاهبهم على عدم صحة ذلك، وفي أقوال في كل مذهب عند بعض الأئمة على صحتها، والشيخ عبد الله بن عقيل له رسالة في صحة ذلك، وكذلك الشيخ صالح الحيدان، الشيخ بن عقيل رحمه الله والحيدان عافاه الله ومدفع مع طاعته، والجماعة من الفقهاء قالوا بجواز ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن المقصود في الصلاة على الراحلة أن المرء إذا شغل عنها بسفر ولو كان قصيرا أن يصلي، فالبلد المترامية الأطراف تأخذ ذات الحكم، ولذلك الفقهاء في الحنابلة عند الحنابلة لا يشترطون أن يكون السفر ماذا؟ تقصر فيه الصلاة، وإذن هو ليس مرتبطا في ماذا؟ في القصر. وبناء عليه إذا ما علته إذن مطلق للسفر، طيب ما العلة في السفر؟ يعني القصر قلنا أنه العلة حقيقة هو ذاك مسافة، لكن هنا لم يحدون مسافة، قالوا لو كان السفر لأقل من ميل. اليوم البلدان المترامية الأطراف ربما كانت يعني أشق من السفر، يعني مثلا شخص في جدة أو في الرياض من شمالها إلى جنوبها يحتاج ربما إلى 40 دقيقة، وشخص يسكن في قرية من خروجه من القرية إلى قرية مجاورة يصح له الصلاة ولا تصح؟ على المذهب تصح، مع أنه يخرج من القرية بدقيقة، بينما انتقال من شمال جدة إلى جنوبها يحتاج إلى كم؟ إلى ساعة. ولذلك الذي يظهر الله أعلم ما استظهر بعض العلماء أن المرء إذا طال طريقه جاز له التنفل على الراحلة، المقصود من أن يبقى المرء متصلا بربه مصليا، وهذه الطرق الطويلة مثل السفر القريب والله أعلم 500 كيلو. الله المستعان. سؤال أخير مشايخ تفضل. المقصود بالتفاصيل الذي يرخص فيه الفقهاء الذي يشق التحرز منه، لكن ما كان يعني شافا ومفصلا لبيان حجم الأعضاء بالتفصيل هذا لا يعتبر ساترا عند الفقهاء، فيفرق بين اللباس، غالب اللباس الثياب التي نلبسها اليوم وهي واسعة لكن تبين يعني حجم العورة من شخص إلى شخص وتفصل، لكن ما كان ضيقا ضيقا يجسم تجسيما تاما هذا الفقهاء يمنعون منه ولا يأخذ في حكمه، فيفرق بينها. وفقكم الله ما شاء. السلام عليكم.